الإسلامي وتقول إنها لن تتأثر بالضغوط السياسية. الاحتلال يجدد محاولة اقتحامه جنين، والمقاومة تتصدى له بالرصاص والعبوات المتفجرة. رئيس الوزراء الهندي يفتتح قمة مجموعة 20 التي تستضيفها العاصمة نيودلهي. تفاصيل النشرة. شددت طهران على مواصلتها تطوير برنامجها النووي السلمي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل بناء، وقالت إنها لن تتأثر بالضغوط السياسية والدعائية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد التزام طهران بهذا الملف وفقا للتعهدات المنصوص عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة. وفي معرض رده على مزاعم البيان الأخير لدول مجلس التعاون، اعتبر كنعان الجزر الثلاث الواقعة في الخليج الفارسي جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، داعيا الدول المجاورة لتجنب الادعاءات غير الواقعية بهدف تعزيز العلاقات الإقليمية. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني على العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الجارين، مثمنا الأواصر الدينية والاجتماعية التي تعزز الروابط الأخوية بين شعبي العراق وإيران. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني استقبل وفدا من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب بهم. وأكد السوداني الدور الريادي والمحوري للعراق في المنطقة وانتهاجه سياسة التقريب وجهات النظر الإقليمية سعيا منه لتعزيز الأمن والاستقرار. من جانبه شكر الوفد الصحفي الإيراني رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود العراق حكومة وشعبا في استضافة الملايين من الزائرين الإيرانيين والأجانب. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين في بيان أن مجاهديها كشفوا أمر قوة إسرائيلية خاصة على أطراف المخيم واشتبكوا معها. وأضافت الكتيبة أن مجاهديها أمطروا القوة المقتحمة بصليات كثيفة من الرصاص واستهدفوها بالعبوات المتفجرة. وتمكنت المقاومة من اعطاب مركبة لجيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة، مما اضطر الاحتلال إلى استخدام تعزيزات لسحبها. كما أكدت كتائب القسام في الضفة الغربية خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الخاصة بعد اقتحامها مخيم جنين. توقفت الاشتباكات في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان بعدما جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار حيث يسود الهدوء التام كافة أرجائه. وقالت مصادر فلسطينية إن ذلك جاء بعد جهود حثيثة بذلها مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب. وكانت الاشتباكات العنيفة قد تجددت مساء أمس في المخيم بين حركة فتح ومجموعات مسلحة بعد ساعات من الهدوء، جاءت عقب اشتباكات عنيفة اندلع الصباح وليل أمس أسفرت عن إصابة العشرات واحتراق العديد من المنازل. تظاهر عشرات الطلبة في جامعة هارفارد الأمريكية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك خلال حفل الاستقبال السنوي الذي تقيمه الجامعة لطلبتها الجدد. ونظمت التظاهرة لجنة التضامن مع فلسطين في جامعة بولاية ماساتشوستس، ورفع الطلاب شعارات تطالب الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي تتربح من الكيان الصهيوني وسحب الدعم عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ومقاطعة الجامعات والمؤسسات التعليمية الإسرائيلية. افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي صباح اليوم قمة مجموعة 20 التي تستضيفها العاصمة نيودلهي تحت شعار أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد. وفي كلمته التي جاءت مع افتتاح القمة أكد مودي أن العالم يعاني من أزمة ثقة، معلنا أن الاتحاد الأفريقي رسميا عضوا في مجموعة 20. ولفت رئيس الوزراء الهندي لأن العالم يعاني من أزمة ثقة هائلة والحرب عمقت هذه الأزمة، مضيفا كما كنا قادرين على التغلب على جائحة كورونا فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة بين الدول حسب تعبيره. للمزيد حول قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم بغياب رئيسي روسيا والصين نتابع التقرير التالي.
على وقع الانقسامات بين أعضاء المجموعة تنعقد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي بحضور زعماء وقادة الدول، مع توقعات بعرقلة التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي يستمر يومين. وسيحضر القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وآخرين، في حين سيغيب الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي، بينما يرأس رئيس الوفد الصيني لي شيانغ الوفد الصيني. الحرب في أوكرانيا والتخلص من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون ستكون من أبرز القضايا التي يتم مناقشتها في القمة. ورغم الخلافات حول الحرب في أوكرانيا، تهتم الكثير من الدول النامية بأسعار الحبوب أكثر من الإدانات الدبلوماسية لموسكو. ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلال القمة التي يرأسها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإظهار أن الكتلة تبقى المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي العالمي رغم انقساماتها، حيث تشكل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتضم ثلثي سكان العالم. لكن الخلافات العميقة بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا وكيفية مساعدة الدول الناشئة على مواجهة تغير المناخ من المتوقع أن تعرقل التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع. وفي السياق نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمة ألقاها قبل القمة من أن العالم يواجه مخاطر النزاع مع اتساع الانقسامات بين الدول، قائلا إن تصعيد التوتر وتآكل الثقة ستؤديان إلى المواجهات في نهاية المطاف.
أعلن التلفزيون المغربي مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية عدة مدن مغربية وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر. وحذر مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي سكان المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال خوفا من الهزات الارتدادية. وأفادت مصادر محلية أن الزلزال أحدث دمارا كبيرا في المباني والمنازل السكنية بإقليم الحوز وسط المغرب. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فزع وهروب السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت الهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية، كما حسنت مواقعها على محور كوبيانسك، فيما بلغت خسائر أوكرانيا نحو 630 جنديا خلال يوم واحد. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: طهران تؤكد استمرارها في تطوير برنامجها النووي السلمي وتقول إنها لن تتأثر بالضغوط السياسية. الاحتلال يجدد محاولة اقتحامه جنين والمقاومة تتصدى له بالرصاص والعبوات المتفجرة. رئيس الوزراء الهندي يفتتح قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة نيودلهي. شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حديث الشرق. السلوك الهستيري الأمريكي في توتير المناخات الدولية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ما كشفته الحقب الماضية من تدمير للحضارات وتفكك المجتمعات كان نتيجة سياسة القطب الواحد واصطفاف قوى دولية خلف الولايات المتحدة التي قادت العالم من نكبة إلى أخرى ومن منزلق لآخر في إنتاج الأزمات العالمية وفرض العقوبات والحروب وتخريب العلاقات الدولية والخروج عن القنوات الشرعية الدولية في اتخاذ القرارات ومعاقبة الدول والأنظمة. وأصبح الوضع في مجال الأمن الدولي والإقليمي يزداد تعقيدا يوما تلو آخر، وكل وقت تظهر تحديات وتهديدات دولية جديدة على خلفية سياسة الهيمنة والنفوذ واستمرار التوسع الإمبريالي في السلوك والممارسة لبسط النفوذ، سواء من خلال السيطرة المباشرة أو عقد اتفاقيات تجارية واقتصادية وعسكرية تخدم مصالح الدول الإمبريالية الرأسمالية وحماية نفوذها بتعزيز التواجد العسكري. وأبرز مثال على ذلك منطقة الخليج الفارسي، وما يحدث اليوم هو إعادة تدوير الاستعمار بصيغ جديدة لزيادة العبء السياسي والاقتصادي وإنتاج الأزمات وازدياد مساحة اتساعه. وقد تجلى ذلك بوضوح منذ مرحلة ما بعد الحرب الباردة في هذا التوسع نحو بلدان شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وجعل الأمن الأوروبي مهددا بهذه المعطيات وهذا التحالف الأحادي الجانب في عسكرة الفضاء الأوروبي في اتجاهات تصعيدية لخلق مناخات الحرب الباردة التي وافقت موسكو على نهايتها بسقوط جدار برلين عام 1989. بيد أن تأزيم الوضع الأمني في أوروبا ما زال في أذهان الأمريكان واصطفاف القوى الغربية خلفها في فرض أجنداتهم في التدخل في شؤون الدول الأخرى للإضرار بها وأمنها القومي وبمصالحها المشروعة في الاستقرار دون أي إخطار أو أخطار تهدد وجودها. وفي لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة 4 فبراير 2022، وقعا إعلانا مشتركا عن دخول البلدين لتشكيل تعدد قطبي في زمن بات حاجة روسيا والصين وإيران لهذا التوازن الدولي في تعدد الأقطاب. ووجهت روسيا والصين في الإعلان المشترك نداء إلى كافة الدول لتعزيز الحوار والثقة المتبادلة وتعزيز التفاهم والدفاع عن القيم الإنسانية العادلة مثل السلام والتنمية والمساواة والعدالة والديمقراطية والحرية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة ومصالح الدول في مجال الأمن والتنمية والدفاع عن المنظومة العالمية المبنية على دور الأمم المتحدة المركزي والنظام العالمي المبني على القانون الدولي والعمل من أجل تحقيق تعددية الأطراف مع أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها دورا مركزيا ومنسقا في هذا الشأن والإسهام في إحلال الديمقراطية في العلاقات الدولية وضمان إحلال السلام والاستقرار والتنمية المستدامة على الأرض. إحياء العلاقات التاريخية في التقارب الروسي الصيني له أهمية بالغة في مواجهة الصلف الإمبريالي وأخطاره المهددة لاستقرار السلم العالمي، ومن هنا تأتي أهمية زيارة بوتين إلى بكين للمشاركة في حضور الأولمبياد الصيني عالي الترتيب الذي امتنعت عن المشاركة فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا. وكان الرئيسان بوتين وشي قد وقعا اتفاقيات ثنائية اقتصادية هامة وفي مقدمتها ما له علاقة بمادة الغاز الروسي لمدة 30 عاما إلى الأمام، أعطى مؤشرا على مسار ماراثون سياسي جديد بين موسكو وبكين. وبالتأكيد كانت العلاقات الشخصية الرئاسية بينهما لها أهمية قصوى في تاريخ في ترسيخ العلاقات الودية والطيبة والاستراتيجية بين البلدين الصديقين. ولا شك أن هذه العلاقات ستفتح آفاقا جديدة للتجارة الحرة والعولمة الاقتصادية وتعزيز الديمقراطية أمام تحديات الأنظمة الدكتاتورية وسياسة الهيمنة والنفوذ والصراعات القارية واغتيال الاستقرار العالمي.
حديث الشرق، حديث الاستفادة من الطاقات الإقليمية والقريبة وإنشاء وتطوير تحالفات إقليمية وجماعية جديدة، حديث التصدي للأحادية القطبية والتقليل من التبعية للقوى الأجنبية وإيجاد البنى التحتية لضمان المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي. حديث الشرق،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن لقاؤنا السياسي هذا حديث الشرق يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلوك الهستيري الأمريكي في توتير المناخات الدولية محور حديثنا في هذا اللقاء. لماذا هذا السلوك الهستيري الأمريكي لتوتير أمن واستقرار العالم؟ ما هي مصلحة الولايات المتحدة في ذلك؟ ما الأسباب وهل تسعى واشنطن لاستعادة نفوذها المتآكل في العالم؟ وما إمكانية نجاحها في ذلك؟ السلوك الهستيري الأمريكي في توتير المناخات الدولية محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحية لكم
ولتابع
المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. لماذا هذا السلوك الهستيري الأمريكي لتوتير أمن واستقرار العالم؟ ما مصلحة الولايات المتحدة في ذلك؟
أولا تحية لكم وللسادة المتابعين.
حياكم
طبعا الله. أمريكا في هذا الوقت تعلم جيدا أن سلطتها التي كانت تمارس فيها البلطجة الدولية على العالم بنظام الأحادي القطبية قد انتهت إلى غير رجعة.
نعم.
وأن هناك تشكلات كثيرة تنبئ بتشكيل نظام دولي جديد متعدد الأقطاب. كان بالشهر الماضي المؤتمر الذي عقد في بريتوريا في جنوب أفريقيا لمجموعة البريكس، والتي أيضا كان من ضمن قراراتها مواجهة الدولار بتحدي واضح بإصدار عملة جديدة لهذه المجموعة تكون باسم مجموعة البريكس، أيضا منظمة شنغهاي، وبالتالي العديد من التشكلات الدولية أصبحت رافضة بشكل كبير لنظام الهيمنة الأحادي الأمريكي. وعليه فإن أمريكا تدرك جيدا أن العالم أفلت من قبضتها، لم يعد العالم يسير طبقا ل يعني توجهاتها وحاجاتها. أفريقيا هناك حركة يعني مقاومة جديدة وتمرد على الوجود الاستعماري الغربي الفرنسي الأمريكي. فإذا هذه الملفات الشائكة، طبعا يجب أن لا ننسى أن هناك أيضا شرخا كبيرا قد حصل في الدولة العميقة التي تحكم هذه الدولة المارقة الأول على مستوى العالم في الإرهاب. وهذه الدولة العميقة التي أصاب هذا الشرق وأصبح هناك قطبين كما عبر الإمام الخامنئي عن ذلك بأن الحل أصبح مستعصيا في أمريكا وفي الكيان الصهيوني بسبب تشكل قطبين داخليين. وقطبين تعني ليس حزبين طبعا، يعني قطبين أمران مختلفان عن الحزبين. فبالتالي هذه الأمور، الوهن الذي أصاب الكيان الصهيوني بنتيجة العديد من العوامل وخاصة المقاومة التي أذلت هذا الكيان منذ العام 2006 بعد وما زال يعاني من آثارها حتى الآن، فضلا عن ما يحدث من عمليات مقاومة في الضفة الغربية تحديدا. أيضا الإشكاليات الكبيرة التي تهدد بحرب أهلية داخلية سواء في الولايات المتحدة على الباطل وحلفه الشيطاني وحزب الناتو الذي أيضا بدأ يعلن موجة من الإفلاتات. فاليوم أصدر المجلس المحلي الأول والأكبر على مستوى أوروبا في مدينة برمنغهام البريطانية أعلن إفلاته، وهذا مؤشر خطير على كل هذه التطورات. إذن أمريكا تريد أن تقول للعالم أنها مستعدة أن تهز الأمن العالمي بشكل كبير إن لم تحصل على المكان المتقدم في النظام العالمي الجديد، مع أنها تهدد بأنه يجب أن يبقى الجميع تحت سلطتها، لكن هذا الأمر انتهى إلى غير رجعة. ولكن تريد من هذه الفوضى التي تنشرها في أصقاع العالم أن تحجز لنفسها ضمن التشكيلات العالمية الجديدة مكانا متقدما، بحيث تكون لها كلمة مفضلة أو سابقة أو أرفع من غيرها. لكن هذه الأمور أيضا لن يقبل بها يعني قادة العالم الجدد الذين لم يعد باستطاعتهم ولا باستطاعة شعوب هذه.
طيب دكتور، يعني نعم طبعا
ترضخ للابتزاز الأمريكي.
نعم طبعا لكلامكم، يعني الملاحظ أن السلوك الأمريكي الهستيري في العالم خاصة في منطقتنا تزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ما الأسباب؟ يعني مثلا هل واشنطن تسعى من خلال ذلك لاستعادة نفوذها المتآكل في العالم؟ هل ستنجح في ذلك؟
طبعا يعني ما ذكرته من هذه الحالة الهستيرية لأمريكا على مستوى العالم ينطبق بشكل أساسي على منطقة غرب آسيا، خاصة نتيجة للوهن الذي أصاب الكيان الصهيوني. وبالأمس وجدنا أن هناك فيديو انتشر لمجموعة من لواء جولاني كبيرة تعلن التمرد داخل أحد سكناتها وتقوم بتدمير وتخريب المنشآت التي يعني تشغلها. فبالتالي هذا الوهن الذي أصاب الكيان الذي كان قد أعد وتم إيجاده أصلا لحماية المصالح الاستعمارية الغربية أصبح يعاني الهشاشة الكبيرة والوهن الكبير.
نعم.
وهذا بالتالي لم يعد قادرا على حماية نفسه فضلا عن أن يحمي المصالح الأخرى للغرب الاستعماري، مما اضطر الولايات المتحدة على الباطل أن تستجلب وتجلب حوالي 6,000 من جنودها المقاتلين الذين من الألوية التي احتلت بهم العراق ابتداء في العام 2003 لكي تعمل على سد الفراغ الذي حصل نتيجة هذا الوهن في الكيان الصهيوني. أيضا تحاول أن تضغط على محور المقاومة لأن أي نوع من الفراغ تملأه أيضا بطريقة مباشرة قوى المقاومة الحية في هذه المنطقة، وهذا يعني تقدما لهذه القوى على حساب التراجع والوهن الأمريكي ولحلفها الشيطاني أيضا في المنطقة. كل هذه التطورات نضعها في هذا المجال لنقول بأن أمريكا تحاول أن تثبت يعني مكانتها التي ضعفت والتي أهينت بفضل العديد من العوامل والضربات التي تلقتها في هذه المنطقة.
طيب فاصل ونعود لمتابعة حديثنا مع الدكتور عبد اللقيس من بيروت. مستمعينا الكرام تابعونا
حديث الشرق. حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق، برنامج سياسي حواري يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حديث الشرق، السلوك الهستيري الأمريكي في توتير المناخات الدولية. محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه مع الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت. نعم، نعود إلى الأستاذ الدكتور عبد اللقيس. دكتور عبد اللقيس، هل إنتاج الأزمات العالمية، فرض العقوبات والحرب وتخريب العلاقات الدولية، معاقبة الدول والأنظمة، هل سيعود بالنفع والفائدة على الولايات المتحدة؟
طبعاً إن هذه التشكلات الدولية الجديدة إنما نتجت نتيجة الطلف الأمريكي الذي اتبع هذه السياسة الغبية طيلة عقود من الزمن، وبالتالي إن العالم وقادته وشعوبه ضجروا وملوا من هذه السياسة الفوقية والاستعلائية والمجرمة التي مارستها هذه الدولة الغبية والأغبى في العالم، وبالتالي هذه الممارسة المتجددة لهذا النوع من الإجرام على مستوى العالم لن تزيد شعوب ودول العالم التي تنشد الحرية إلا مزيدا من الإصرار على مواقفها والثبات على نهجها بطرد هذا المحتل. وما يحصل الآن في أفريقيا هو خير دليل على أن الشعوب لم تعد قادرة على أن يعني تستوعب أو تبقى أسيرة لهذا الطلب الأمريكي، وبالتالي مزيد من هذا الغباء يعني مزيد من المقاومة، مزيد من الثبات على المواقف الرافضة لهذا النهج الأمريكي. وأيضا هذا التوجه الذي تكلمنا عنه وهو التوجه نحو إصدار عملة لمجموعة البريكس تكون منافسة للدولار، أيضا تأتي نتيجة هذا يعني الإجرام الأمريكي الذي كانت تمارسه وما زالت بأن تحتجز أموال الدول والمجموعات والشعوب والأفراد الرافضين لنظام الهيمنة الأمريكية. فكان على الدول وقادتها لزاما عليهم أن يفتشوا عن سبيل آخر لكي لا تعود أمريكا هي التي تسيطر على حركة التجارة العالمية وحركة تحويل العملات، وأن تتفرد بإصدار العملة الوحيدة للتجارة في العالم وهي الدولار حاليا.
نعم.
ولكن هذا الأمر أصبح في طور يعني القضاء عليه نتيجة كل هذه التطورات. لذلك كل ما يعني تمادت أمريكا في غيها بهذا الاتجاه كلما يعني كان لدى الشعوب الحافز الأكبر بأن يصروا على التخلص من هذا الكم.
طيب يعني ما تقييمك دكتور؟ ما
الإمام الخميني
نعم.
كما قال الإمام الخميني سابقا رضوان الله تعالى عليه، اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر.
نعم.
فأكثر. فإن هذا الطلف الأمريكي كان مدعاة لوعي الشعوب والدول وقياداتها.
نعم.
للتخلص من هذا الإجرام.
طيب دكتور، ما تقييمك يعني لأسلوب وطريقة العالم الجديد الذي بدأ ينشأ من خلال الانسجام بين قوى الشرق لتأسيس عالم متعدد الأقطاب؟ يعني ما كيف يمكن النظر إلى هذا العالم؟ ما مدى الأمل الذي يمكن أن يعلق بهذا العالم والقائمين عليها الذين يعملون على التأسيس له من خلال بريكس وغير بريكس؟ طبعا
طبعا يعني هذا هو أصبح يعني هو المخرج الوحيد للقوى التي تنشد الحرية على مستوى العالم. وإذا أردنا أن نقيم حجم هذه الدول فإنها تشكل أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، وبالتالي المجموعة التي ما زالت تحت سلطة أمريكا هي أمريكا وحزب الناتو، وهؤلاء لا يشكلون أكثر من 10% سواء على مساحة التعداد السكاني على مستوى الكرة الأرضية أو حتى على مستويات أخرى. فبالتالي يعني الأمل كبير جدا، خاصة إذا نظرنا أن هذه الدول التي تنشد هذا التوجه الجديد بنظام متعدد الأقطاب تراها هي كتل وازنة قوية اقتصاديا عسكريا بشريا ويعني ثروات طبيعية هائلة. فبالتالي الموضوع يعني عليه آمال كبيرة، ونرى إصرارا كبيرا من هذه الدول مع شعوبها للتخلص من هذا الطلب الأمريكي. والموضوع لم يعد يعني بيخضع لمنطق البحث إن كان يمكن أو لا يمكن.
نعم.
فقد اتخذ القرار وانتهى الموضوع، والعالم يسير في هذا الاتجاه، ونحن في مخاض هذا النظام العالمي الجديد الذي لا رجعة عنه مطلقا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت. طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا حديث الشرق، السلوك الهستيري الأمريكي في توتير المناخات الدولية. محور حديثنا كان مع الدكتور عبد اللقيس، وقد تحدث عن سياسات واشنطن في إنتاج الأزمات العالمية من خلال فرض العقوبات والحرب وتخريب العلاقات الدولية ومعاقبة الدول والأنظمة طبعا التي لا تسير في فلكها، ومدى أو إمكانية أن يعود ذلك بالنفع والفائدة على الولايات المتحدة. ورأى أن السحر بدأ ينقلب على الساحر، وأن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، وأن العالم لم يعد العالم الذي تستطيع الولايات المتحدة بمفردها قيادته. ربما كان هذا في مرحلة من المراحل، لكن الآن لا الولايات المتحدة تمتلك تلك القدرة، ولا العالم هو في مرحلة يمكن الولايات المتحدة أن تقوم بذلك. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا بمساهماتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. برنامج رياح الشرق من إذاعة القراءة العربية، تحياتي لكادر البرنامج وكادر الإذاعة ومستمعيكم الأكارم حيثما كانوا في أرجاء المعمورة، على أن الولايات المتحدة هي راعية لجميع التوترات في أرجاء العالم، وهي الراعية الرسمية لجميع أعمال العنف والخلافات ما بين الشعوب وما بين الدول بعضها البعض، وحتى ما بين الشعوب نفسها تثير المشاكل والبلاجل خدمة لمصالحها من أجل أن تبقى هي القوة والمهيمنة والقطب الأول في العالم، وتدير العالم بما يخدم مصالحها الاستعمارية، بحيث يمكنها هذا الشتات وهذا الاختلاف من السيطرة على مقدرات الشعوب وجعلها جميعا مرتهنة تحت مظلة الهيمنة الأمريكية، لتقوم هي وكذلك بقية أديالها من الشعوب الغربية المسيطرة والتي تتحكم بالرأسمالية العالمية، تريد أن تبقى هي المهيمنة على جميع مقدرات الشعوب وجميع جوانب الشعوب الحضارية والثقافية السياسية الاقتصادية وكل ذلك. رأينا الولايات المتحدة مثلا ترعى التوتر في منطقة جنوب شرق آسيا وخاصة في مضيق تايوان، وهي تقدم الدعم اللامحدود الحكومة الموجودة في تايوان من استمرار انفصالها عن الحكومة الأم في بكين، كذلك تقوم بزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، سيقوم بالإعازة لدول الخليج لتنفيذ أجندات وسياسات تابعة للولايات المتحدة هناك من أجل بقاء منابع النفط تحت السيطرة الأمريكية ولتبقى ذريعة التواجد الأمريكي في المنطقة.
شكرا للأخ طه الظاهري من اليمن، ومساهم من الأخ أبو أحمد من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الفترة الأخيرة ظهرت هستيريا الإمبريالية الأمريكية بسبب التحالفات الجديدة وتهديد نزول الدولار لوجود عملة جديدة، ولكن لابد للعالم أن يتحدى تلك القوى الغاشمة الطاغية في عمليات سياسية حديثة مناسبة. فالمناخات الدولية الآن تشكيل هذه التحالفات تقلق المضاجع الأمريكية، تريد أن تسود العالم وحدها، لكن أبى الله إلا أن يكون العالم يسود نفسه. وكذلك من محاولاتها فإنها كانت تريد أن تدخل إلى جميع البلدان لتنهب بيراتها وثرواتها، فبدأ الصحو عند العالم الإسلامي وغيره بأنه هذه الشعوب تريد أن تمتلك ثرواتها من خلال التثقيف والتوجيه والإرشادات السياسية والدينية. أصبحت الشعوب ناهضة، وأصبحت الولايات المتحدة أصابت هستيريا في حرب روسيا مع أوكرانيا وفي حصارها لإيران بعد الجمهورية الإسلامية العزيزة بعد أن فشلت محاولاتها. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم بخدمة الإسلام والمسلمين.
حديث الشرق، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق. السلوك الهستيري الأمريكي في توتير المناخات الدولية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت، ومساهماتكم ومشاركاتكم خاصة طه الظاهري وأبو أحمد من اليمن والعراق. كما نشكركم على حسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
فإنكم لا تقربون إلى الله بمثله، ولا تترك صغيرة لصغرها أن تدعو بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو اغتنام الفرصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن بين مخافتين، أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه. أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت، والذي نفسي بيده ما بعد الموت مستعتب وما بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الحديث يعطينا جملة من الدروس. أنا على سبيل العجالة والاختصار أبين بعض تلك الدروس. الدرس الأول يبين لنا هذا الحديث أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والإيمان والمنزلة، ولو هو عالم مرجع شخصية كبيرة، ليس من الصحيح أن يزكي نفسه. يزكي نفسه يعني شنو؟ يقول أنا خوش آدمي، أنا الله راضي عني، أنا الله يدخلني الجنة، أنا شو مسوي؟ أنا صلاتي مصليها. أكو مو بعض الناس يترهم كأن له التطول، يعني الامتنان والمنية على من؟ على الله عز وجل. هو كأن المتفضل على الله عز وجل، يقول صلاتي مصليها، صومي صايمة، ما مكذب على الناس، ما مأذي غير. هذا معنى تزكية النفس، هذا عمل، هذا معنى مرفوض في الإسلام. هذا الدرس الأول الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف. الدرس الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث الشريف أن المؤمن دائما ينبغي أن يعيش بين حالتي الخوف والرجاء. هذا هم من المفاهيم القرآنية المهمة الذي أكد عليها القرآن الكريم وأكدت عليها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الدرس الثاني الذي نستفيد من هذا الحديث الشريف. والدرس الثالث الذي نستفيد أن الإنسان المؤمن ينبغي ألا تفوته الفرصة، لأن تدري عمرنا ترى قاعد يمضي. خلي أقول لك، أنت قاعد تشوف السنين شلون تنقضي ولا كم سنة قضى علينا؟ واحد لما يحسب ما يصدق، صار عمره 60 62 63. ايه هكذا بعد، شوف صبح ليل صبح ليل وهكذا. اذا من السابق ويا الزمن يسبقنا الزمن، فجأة الانسان يموت. والانسان يريد العمر، ما تقول لي شنو الآن احنا نريد العمر بعد كم يوم؟ لماذا؟ إذا واحد يفكر بعقل، إذا يفكر بغير عقل ما لنا شغل، لا بعقل إذا يريد يفكر. العمر نريده شنو؟ إذا نسأل الناس، أنت ليش تريد العمر بعد سنة سنتين؟ ليش؟ أنا إذا سألوني واقعا بيني ما بين الله،
أقول كي أتزود بالصالحات، لعله أقول أستغفر الله وأتوب إليه بهذا الاستغفار الصادق، لعله مرة من المرات الله عز وجل يغفر لي. العمر الريدة لهذا الشيء، تخلي نستفيد من هذه الأيام. يتحسر الإنسان بعد ذلك أنه أنا ليش ما استفدت من هذه الأيام الذي مضت، حتما من مات يقولوا التفتوا يقولون انتهزوا الفرصة استفيدوا أنتم من هذه الفترة. واحكي دائما ويا الله عز وجل بلسانك العادي، مو لازم إلا بالعرب الفصيح وبدعاء خاص، لا ايش لون ما كان اتكلم مع الله عز وجل في الخلوات. هو هذا التكلم مع الله في الخلوات هو هذا النافع لك. وقت الذي انت وحدك قاعي ويا الله احكي وقل ربي إن ذنوبي لا تضرك وإن مغفرتك لي لا تنقصك فاعطني ما لا ينقصك. اعطيني المغفرة الذي ما تنقصك شيء، واغفر لي ما لا يضرك. عندنا في الحديث الشريف في وسائل الشيعة، هذا موجود الذي يحب يراجع في أبواب الذكر، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه إن النبي صلى الله عليه وآله كان يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة، 70 مرة كان يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. الراوي يسأل الإمام يقول له سيدي هل كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ إيش كان يقول؟ يقول له لا، كان 70 مرة يقول أستغفر الله أستغفر الله، و70 مرة يقول أتوب إليه أتوب إليه. إذن أنت واظب على هذا الشيء أخي المؤمن، استفد من هذه الفرصة الذهبية. 70 مرة أستغفر الله أستغفر الله، 70 مرة همات أتوب إلى الله أتوب. أنت وتمشي بالطريق، أنت ونايم بفراشك، على الفراش بعدك ما نايم مفتجر، أنت ورايح جاي، هاي فرصة ذهبية تستفيد من ذلك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة كم له كلمات ذهبية ينبهنا من نومة الغافلين. في إحدى كلماته الذهبية يقول صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الإنسان ما جرأك على ذنبك؟ شنو الذي خلاك تصير جريء وتخالف الله عز وجل؟ يا أيها الإنسان ما جرأك على ذنبك وما غرك بربك وما آنسك بهلكة نفسك؟ أخذ ليش أنت تهلك نفسك بنفسك؟ أما من دائك بلول؟ من هذا الداء، هذا المرض، مرض الغفلة عن النفس والاستفادة من دار الدنيا إلى الآخرة، من هذا المرض ما أكو بلول. بلول يعني علاج شفاء.
أما من دائك بلول أم ليس من نومك يقظى أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك فربما ترى الضاحية من حر الشمس فتظل.
يقول شو أنت تشوف فرد واحد بالشمس يمشي يحترق قلبك فعليا، تجي تظلل بالعباءة بالشمسية، ليش أنت ما تظلل النفس ما يحترق قلبك على نفسك؟
أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك فربما ترى الضاحية من حر الشمس فتظل أو ترى المبتلى بألم يمض جسده فتبكي رحمة له فما صبرك على دائك وجلدك على مصابئك وعزاك عن البكاء على نفسك.
تبكي ابكي على نفسك، ليش ما تبكي على نفسك
وهي أعز الأنفس عليك؟ فتعالى من قوي ما أكرمه.
صدق أمير المؤمنين، ما أكرمك يا رب، تجدنا نذنب ومع ذلك تغض الطرف كأن لم يحصل شيء.
فتعالى من قوي ما أكرمه وتواضعت من ضعيف.
أيها الإنسان المذنب،
وتواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته وأنت في كنفي ستره مقيم.
في رحمة الله احنا عايشين، الرحمة محاطة بنا من كل جانب، لكن رغم هذا نقابل هذه الرحمة بالذنب.
وتواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته وأنت في كنف ستره مقيم وفي سعة فضله متقلب فلم يمنعك فضله ولم يهتك عنك ستره.
غفر الله لنا ولكم وستر الله علينا وعليكم ذنوبنا في الدنيا وفي الآخرة بحق محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآله الأطهار.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اشكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، كفر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما